الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لرسالة أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخ مشايخنا العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله حيث كنا قد وصلنا على وقفنا على السؤال 28 ونحن في ليلة السبت 16 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 28، ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب: قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وغيرها من الآيات.
يقول: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ وأورد ثلاثة آيات، للدلالة على شهادة أن محمدا رسول الله من كتاب الله جل وعلا، وذلك لأن المسائل الاعتقادية بل المسائل الشرعية كلها إنما مأخذها الكتاب والسنة والإجماع، وأما القياس فإنه لا مدخل له في باب الاعتقادات. ولهذا لو قال لكم قائل: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ تقول: خبر الله تبارك وتعالى والأخبار الواردة عن الله جل وعلا في أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله كثيرة، منها آيات صريحة ومنها آيات ضمنية ومنها آيات دالة على هذا المعنى بالتلازم. فمن الآيات الصريحة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله آية سورة الفتح: محمد رسول الله. ولم يذكر المصنف رحمه الله هذه الآية لوضوح دلالتها وصراحتها، وإنما ذكر آيات تدل على هذا المعنى بالتضمن واللزوم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وبإجماع المفسرين هذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أيضا فيه دلالة على شهادة أن محمدا رسول الله وأنه من أنفسنا. ومعنى من أنفسنا فسر بتفسيرين. ما هما؟ الأول: من أنفسكم أي من جنسكم، بشر مثلكم يمكنكم الاقتداء به والائتساء به، فلا يزعمن أحد أنه كيف نقتدي به وهذا رسول الله، لا، هو من جنسنا، من بشر، فيه جنس البشرية. فهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. التفسير الثاني وهو لا يخالف الأول وهو صحيح: من أنفسكم، أي بمعنى أنه من العرب، من أنفس العرب. وأما قراءة من أنفسكم فهي قراءة شاذة، صحيحة المعنى غير ثابتة في الرواية والمبنى. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام من أنفس الناس نسبا وحسبا صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفاني من بني هاشم، الحديث المعروف عندكم. وقوله عزيز عليه ما عنتم، ما معنى عزيز عليه؟ عزيز فعيل بمعنى يعز عليه وقوعكم في العنة والمشقة. إذن عزيز عليه أي بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يصيبه شيء من المشقة بسبب أن يوقعكم فيما فيه تعبكم أو فيما فيه نصبكم وعنتكم، والعنة التعب والنصب والمشقة. عزيز عليه ما عنتم، أي متى أصابكم العنت، فما عنتم ما وما بعده مؤول بالمصدر، أي عزيز عليه عنتكم مشقتكم وقوعكم في المشاق. وهذا العبارة هنا عزيز عليه معنى أقوى من عبارة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجد في نفسه مشقة أن قومه لا يؤمنون، يجد في نفسه مثل ما نقول نحن حسرة، لماذا أن هؤلاء الكفار سيدخلون النار؟ فقال الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهنا قال: عزيز عليه ما عنتم، فأورد كلمة عزيز وهي أخص من نفي المشقة. وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى: الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بعض الناس لا يفهم ما معنى ووضعنا عنك وزرك، يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام عنده ذنوب، عنده أوزار وأثام؟ لا. إذن ما معنى ووضعنا عنك وزرك؟ معناه وضعنا عنك الحرج الذي تجده كالأوزار محملة فوق نفسك، فتحمل نفسك لما لم يؤمن الكفار، تحمل نفسك لما أصاب المسلمون شيء من العنت ونحو ذلك، فرفعنا ذلك عنك. ورب العزة يقول: الذي أنقض ظهرك، أي يكاد هذا الثقل وهذا الحمل الشديد يثقل ظهرك فينقسم. فإذا كان الله رفع عنه هذه المشقة فهذا من رحمة الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، ولهذا قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين الجار والمجرور متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف من الرأفة وهو شدة الشفقة، ورحيم رؤوف فعول، أي بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كثير الرأفة، ورحيم فعيل بمعنى عظيم الرحمة وكثير الرحمة بأمته. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وهذا أيضا دليل صريح على أنه عليه الصلاة والسلام رسول. ولا بد للمسلم أن يعتقد أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة لا بقريش ولا بالعرب ولا بالعجم، بل هي رسالة عامة للثقلين الإنس والجن. ولهذا قال الله عز وجل آمرا إياه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا، وكلمة الناس من الأنس، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدخل فيه الجان، فإن الجان أيضا يأنس بعضهم إلى بعض، فهذا المعنى موجود فيهم. نعم.
صلى الله عليه. قال السؤال 29: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطي لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، ولأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ ما من مسلم يشهد هذه الشهادة إلا وهو يفهم معناه الأولي الذي به يدخل إلى الإسلام، وهذا المعنى مطلوب من كل أحد، وهو أني أقر وأعترف من سويداء قلبي وأنطق بذلك بلفظي ما استطعت إلى ذلك سبيلا على أن محمد بن عبد الله رسول من الله عز وجل. فهذا المعنى لا بد أن يدركه كل أحد، عربي أو عجمي، ذكر أو أنثى. لا يقبل من أحد هذه الشهادة بدون فهم هذا المعنى، وإلا يكون بغبغاء، وشهادة البغبغاء غير مقبولة. ولهذا لا بد أن هذه الشهادة تكون متضمنة لهذا المعنى الأولي. ولكن هذه المعاني، هذه الكلمة لها معاني، وهذه المعاني لها مباني، قد تزداد في القلب فيزداد الإيمان، فيصل الإنسان من مجرد الدخول في الإسلام إلى سلم الإيمان إلى سلم الإحسان. فشهادة الرسالة من أسباب الوصول إلى سلم الإحسان، وذلك بحسن المتابعة، كما أن شهادة التوحيد من أسباب وصول الإنسان إلى سلم الإحسان، وذلك بحسن المراقبة. إذن لو قال لك قائل: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ فأنت تقول: معناه أني أقر وأعترف من قلبي وأنطق بلساني ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن محمد بن عبد الله مرسل من الله، ومحمد على صيغة اسم المفعول من حمد يحمد فهو محمد، ومحمد اسم فاعل من حمد يحمد فهو محمد. والنبي عليه الصلاة والسلام محمد، أي بمعنى عظيم المحمدة، فيقوم مقاما في الدنيا يحمده الناس من الدعوة إلى التوحيد ونبذ العنصريات والجاهليات وترك المنكرات ونشر المعروف والإحسان بين البريات، كما قام عليه الصلاة والسلام في حياته بذلك أحسن قيام وأكمله، ونشهد بذلك. وهو عليه الصلاة والسلام محمد عظيم المحمدة يوم القيامة، حتى إن الكفار يحمدونه على ذلك، وذلك إذا قام المقام المحمود في الشفاعة العظمى، فتوسل إلى ربه وقال يا رب يا رب يا رب، فيقيم الله الحساب فيحمده الخلائق. وهذا من معاني اسمه صلوات ربي وسلامه عليه. ورسول كما سبق أن بينت فعول، بمعنى مفعل، أي مرسل. من الذي أرسله؟ الله. ما هي رسالته؟ التوحيد. فلما تسمع هذه الكلمة لا بد أن تدرك أن هناك معنى وهناك مقتضيات وهناك لوازم. مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله هي في هذه الأمور الأربعة، إذا حفظتها تعلم أنه ما من أمر إلا وهو مندرج تحت هذه الأمور. الأول طاعته فيما أمر، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، طاعته فيما أمر. في الأمر الواجب طاعته واجبة، في الأمر المندوب طاعته مندوب، طاعته فيما أمر. ثانيا اجتناب ما نهاك عنه وزجر، سواء كان النهي مكروها أو محرما. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام في باب الشرع، في باب الأمر، لا يخرج عن هذا، إما أمر يأمرك أو نهي ينهاك. بقي الآن الأمران الآخران، أحدهما مرتبط بمعنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهو تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، وهذا يوجب أن تقدم قوله على عقلك، أن تقدم قوله على ذوقك، أن تقدم قوله على رواجك وعاداتك وسلومك، أن تقدم قوله عليه الصلاة والسلام على قول كل أحد محبوبا كان لك من أوليائك أو من أعدائك. تفضيل قوله على قول من سواه من البشر، وهذا من مقتضيات شهادة الرسالة. الأول والثاني من مقتضيات شهادة الرسالة متعلق بالشرع، الأمر والنهي، هذا متعلق بذات النبي عليه الصلاة والسلام، أن تدرك أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه عليه الصلاة والسلام خير وأفضل وأعظم من شرح كتاب الله جل في علاه عمليا واقعيا تطبيقيا. فليس لأحد أن يقدم عقله في فهم آية على عمل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يأتي شخص معاصر ويقول الآية الفلانية ما تدل على تحريم الخمر، قل له هذا فهمك خلى تحت نعالك. لو كان فهمك هذا صادق فلما النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على شارب الخمر لو كان مو محرم؟ فالسنة العملية قاضية على سوء فهمك وعقلك هذا القاصر الذي لا يرتقي إلى فهم كلام الله عز وجل. الأمر الرابع وهو أيضا متعلق بالشرع لكن من حيث الأخبار، وهو تصديق قوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر، سواء يقبله عقلك أو لا يقبله عقلك، يقبله ذوقك أو لا يقبله ذوقك. لماذا؟ لأن العقول قاصرة، قد ترى اليوم الشيء ممنوعا ومستحيلا، وبعد 100 سنة يصبح هذا الأمر المستحيل أمرا عاديا. فلا يجوز أن تجعل عقلك حاكما على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا معي الآن لو قبل 1000 سنة، بعد 400 سنة من حياة من موت النبي عليه الصلاة والسلام، جاءك شخص وقال لك فلان مشى في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، كان صعب عليك التصديق. لكن لما أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم من السماوات العلى خاطبه الله وكلمه الله
ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس ثم نزل بيت المقدس وصلى بالأنبياء ثم رجع إلى مكة ولم ينبلج الفجر بعده، فأنت تقول آمنا بذلك وصدقنا، لا تعمل عقولك. اليوم لو يجي أحد يقول لك أنا رحت ساعة 9 بالليل ركبت الطيارة ورحت جدة ورحت سويت عمرة الساعة 11 خلصت العمرة الساعة 1 رجعت على طيارتي الساعة 3 صليت الفجر في الكويت، أنت ما تستنكر. ما يجوز أن نجعل العقول حاكمة على كلام الله والرسول. لماذا؟ العقول قاصرة، العقول قد تنكر الشيء اليوم بعد 10 سنوات ترى أن نفس الشيء اللي كان العقل ينكره أصبح أمر عادي. تخيل أنت الآن لو في الثمانينات، ها يوم كان عمري مثلا في سنة 80 81 82، لو أقول حق الناس ترى بيصير عندي تليفون أنا بكلم الناس في أمريكا في الصين في أفغانستان في باكستان في تركيا بالتليفون بشوفهم، يقول لي يا ولد أنت مجنون. عقول ما هي حاكمة يا أخوة. إذا كانت العقول ليست حاكمة على الوقائع فكيف بكلام الله؟ ولذلك تصديق قوله على تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يخبرك. ما يجوز أن تقول لحظة أصبر يا رسول الله خلنا شاور الأطباء كلامك هذا صح ولا لا، إذن ما حققت معنى أشهد أن محمدا. ليش؟ يعني كأنك تقول أنا ما أصدقك أنت حتى يجي واحد يصدقك. من هو؟ إذا كان الطب لازم الطبيب، إذا كان فلك لازم فلكي، إذا كان مسألة هندسية لازم مهندس، إذا كان مسألة اجتماعية لازم متخصص اجتماعي. إذن وين شهادة أن محمد رسول الله؟ هباء، كلامك صار ما له معنى. ولهذا يا الإخوة يجب الحذر، حذر من هؤلاء الذين اليوم ظهروا عندنا يقولون نحن قرآنيون. كذبوا والله، لو كانوا قرآنيين حقا لعملوا بأكثر من 30 آية يأمرنا الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف تطيع الرسول وأنت ما تقبل السنة؟ يلا ورنا شطارتك، شو راح تطيع؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف تقتدي به وأنت ما تقبل السنة؟ ورنا شطارتك، شلون تقتدي بالهوى؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف ستأخذ ما أتاك الرسول وتنتهي عما نهاك الرسول وأنت لا تقبل الأحاديث رأسا على عقب؟ كيف؟ والله إن الخوارج الأولين والمعتزلة الأولين كانوا خيرا من هؤلاء. ليش كانوا خيرا من هؤلاء؟ ما أنكروا السنة بالجملة كإنكار هؤلاء. هؤلاء أفراخ المعتزلة المعاصرين، هؤلاء أنكروا السنة جملة وتفصيل، وهؤلاء أشد ضلالة. إذن شهادة أن محمدا رسول الله مقتضى هذه الأمور الأربعة، ويدخل في كلمة تصديقه فيما أخبر كل شيء من الغيب الماضي، من الغيب الحاضر في زمن نزول الوحي، من الغيب المستقبلي. مثلا أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون كذا وكذا، لا بد أن تؤمن. أخبرك النبي عليه الصلاة والسلام أن أشراط الساعة، لا بد أن تؤمن. ما تقول لا ما يصير أصبر أشوف القرآن موجود هذا الشرط ولا مو موجود. إذن معناه أن شهادتك بالرسالة فيها نقص فيها عيب. لا بد أن تدرس معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ومن معاني شهادة أن محمد رسول الله الداخلة تحت كلمة تصديقه فيما أمر أنك لا بد أن تعتقد أنه كما أخبر أنه مرسل للجن والإنس، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، فتؤمن بهذا. من تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بما أخبرك من أنه خاتم النبيين، قال ولا نبي بعدي، إذا لا بد أن تعتقد أنه ليس بعده نبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه كلها من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. ومن تمام شهادتك أن محمد رسول الله أن تعتقد أنه البلغ البلاغ المبين، فكلامه أفضل الكلام وأسلوبه أفضل الأساليب، وطريقته أكمل الطرق، ونيته في الإصلاح أفضل النيات، فكيف لا يكون بلغ البلاغ المبين؟ طيب إذا واحد طاح في حفرة بدعية ولا في حفرة معاصي، القصور منه هو، ما هو القصور من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء، البيضاء هي الحجارة الملساء التي تضيء وتشع حتى ليلا بمجرد ضوء القمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على البيضاء، يعني النهار الواضح المبين، ليلها تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، ما فيه أي غبش ولا أي قطر ولا أي غبار، تركنا على شيء واضح. فإذا سقط إنسان ما في بدعة أو في ضلالة أو وقع في معصية، فلأن عنده قصور في الأخذ بالدين أو في فهم الدين، وليس هذا قصورا من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قد بلغ البلاغ المبين. أنا أضرب لكم مثال الآن، لما تكون الشوارع سليمة وما فيها شيء، ثم بعد ذلك أنت تمشي في النهار الإضاءة موجودة، ثم تجد في بعض الأماكن في حفرة، إلا تروح تطيح في الحفرة، الناس بيقولونك أنت ما تشوف، أنت عميل، الناس ما يلومون ليش الحفرة موجودة في الشارع، يلومونك أنت، هنا وضح النهار ليش تطيح، لكن لو طحت بالليل ما حد بيطيب يلومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. أما ذكر المحجة فهذا لم يأتي في الحديث، بعض الخطباء يقولون تركتكم على المحجة البيضاء، لكن هذا اللفظ ما جاءت في الأحاديث، الذي جاء في الحديث تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وأما المحجة فالمقصود الطريقة، ومحجة الشيء الشارع الصراط، وصراط النبي عليه الصلاة والسلام واضح جلي، وهو صراط الله الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال 30، ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب، قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية كما أنها شروط في الأولى.
الله أكبر. تذكرون لما مر معنا شهادة شروط شهادة التوحيد، ماذا قال المصنف؟ قال بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وذكرنا لكم أن هذه الشروط السبعة في الشهادة هي مطلوبة في أي شهادة في الدنيا، مو بس في شهادة الرسالة ولا في شهادة التوحيد، متى ما فقد أحد الشروط قضاة الدنيا والمسؤولين في الدنيا لا يقبلون شهادة أحد. إذا كان الأمر كذلك والواقع يدل كذلك على هذا الأمر، فكيف تكون هذه الشهادة مقبولة عند الله بدون هذه الشروط؟ فهي حينئذ تكون خاوية عن معناها، خالية عن محتواها. وهذه الشهادة ليست كلمات تقال ولا ألفاظ تعبر عنها، بل هي كلمات وألفاظ ذات دلالات ومعاني. إذن لابد أن تكون، ما دام أن هذه الشهادة ذات ألفاظ وكلمات ودلالات ومعاني، إذن لابد من وجود شروط الشهادة. كلمة أشهد موجودة في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، إذن لابد أن تشهد بنفس الشروط، وأشهد أن محمد رسول الله، أي أعلم علم اليقين أنه رسول الله. لو كان شهادتك بالرسالة ريب شك ما تقبل، يمكن أنه نبي يمكن أنه ما هو بنبي، هذه ما تقبل. قال الله عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون، لا يجوز أن تتردد في الشهادة، لا بد إذا كان في قلبك شيء غير الواردات، لكن إذا كان في قلبك شيء لا بد أن تبحث، أن تنظر في دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. أذكر مرة قال لي واحد من عوام الناس قال لي وش الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي؟ لو واحد سألنا من الغربيين ولا غيرهم، وهو قالها وأنا عارف قالها عن تردد، وأنا مستيقن أنه قالها عن تردد. قلت أنت كم سنة درست؟ قال أنا إيه. قلت أنت؟ قال أنا خريج ثانوية عامة. قلت ممتاز، يعني درست 12 سنة. قال لي درست 12 سنة. قلت أبي أقرأ عليك سورة من سور القرآن، أعطني معانيها. ما أعرف معاني كلمات في سورة من سور القرآن من السور القصيرة. قلت له التركيب هذا تقدر تركب مثله؟ أنت 12 سنة دارس. قال لا. قلت هذا كافي خلاص، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. من مثله، من معاني، من كلمة من مثله، أي من أمي مثلي، خلوا يركب لكم الكلمة. أنت دارس 12 سنة ما تعرف تركب نفس الكلمات هذه. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقصر سورة في القرآن. ما تقدر تركب، بل ما تعرف معانيها مدلولاتها. هذا دليل على أنه كما قال الله عز وجل لقد لبثت فيكم عمرا من قبلي فلا تعقلون. 40 سنة لا درس لا حضر لا شارك في مسابقة شعرية ولا خطابية، ما هو شاعر ولا هو خطيب، ولا عرف بكهانة يأخذ من الناس الحلوى والفلوس، ولا عرف بقراية على أحد عشان الناس يقولون والله هذا عراف ولا كاهن ولا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يأتيك بآية قصيرة ها لا يستطيع أحد أن إلا تأمل في معانيها مدهامتان. مرة من المرات بحثت عن كلمة مدهامتان في تركيباتها اللغوية في كلام العرب قبل الإسلام، والله ما وجدت مثلها، كلمة واحدة ما وجدت مثلها. من أين يأتي؟ العادة الإنسان لما يتكلم لا بد أن يكون متأثر بابن بيئته، يجيب كلماتهم، يجيب عباراتهم، يجيب طرائقهم. أما أنه يتكلم فيك بطريقة وبأسلوب أكثر من العصر الذي هو فيه من البلاغة والفصاحة وإلى آخره، هذا كله يدل على أنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لا بد من العلم في الشهادة، العلم بأنه رسول الله يقينا، اليقين بأنه رسول الله مستيقن بهذا الأمر، تعرف دلائل نبوته علميا، تستيقن في قلبك يقينيا، وتقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من حيث التنزيل بغض النظر عن العمل، هل أنت تقدر أو ما تقدر هذه مسألة ثانية، تتكاسل ما تتكاسل هذه مسألة ثانية، تقبل أن هذا دين. ما يجوز أن تقول لا هذا مو دين، لا هذا دين، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام دين، حتى المسواك دين، كونك ما تتسوك هذا مو معناه أنه مو دين، كونك ما تتسوك ما نقول لك تركت الدين، نقول تركت سنة. لابد أن نكون نفهم المسائل، لابد أيضا أن يكون عندك الانقياد، تنقاد لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام في وصول الإيمان في الواجبات. لذلك قال العلم واليقين والقبول والانقياد وفدري ما أقول والصدق، تقول الشهادة أن محمد رسول الله بصدق، مو علشان مجاملة فلان ولا علشان تحصل المال ولا عشان تحصل الجاه ومنصب، لا، صلى عشان أيام الانتخابات وبعد الانتخابات ترك الجماعة، لا هذا ما هو مقبول، هذا مش بس الدين. لا بد أن تكون صادق وتحب هذه الكلمة وهذه الشهادة، تحبها أعظم من كلمات الدنيا بعد شهادة التوحيد. ولا يوجد في قلبك مخلوق أحب إليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام وحبه الأولي الذي ينعدم معه بغض اتجاهه صلوات ربي وسلامه عليه هذا من أصل الإيمان. فإذا وصلت إلى مرتبة أن صار أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك أوجدت الحب الواجب. إذا صار كل محبوباتك تبعا لحبه أوجدت الحب الكامل، حتى حبه صلوات ربي وسلامه عليه على ثلاث مرات. أصل الحب الذي هو شرط في شهادة أن محمد رسول، وهو انعدام الغضب والبغض تجاهه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن لابد من الصدق والمحبة، فهذه شروط التوحيد هي نفسها شروط الرسالة. ليش؟ لأنها مأخوذة من كلمة إيش؟ أشهد. شروط التوحيد منين مأخوذة؟ من كلمة أشهد. وأركان التوحيد مأخوذة من كلمة لا إله إلا الله، النفي والإثبات. إذن أشهد نفس الشروط هنا موجودة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، لكن أن محمد رسول الله هنا الركنان المبتدأ والخبر، وهو حصر الخبر في المبتدأ، حصر قبولي إذعاني، ثم مع مقتضياتها ودلالاتها الأربعة التي ذكرناها فهنا تفهم معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ولا بد أن تقولها مخلصا، ما هو لأجل الدنيا ولا لحصول مناصب، لا. نعم.
قال السؤال 31: ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية، وغيرهما كثير.
نعم. لو قال لك السائل: تقولون الإسلام مبني على خمسة أركان، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة هذا الركن الأول، الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة، ما دليل الصلاة والزكاة؟ أما من القرآن فقد وردت آيات كثيرة تأمر بالصلاة لا نستطيع حصرها من كثرتها، وآيات كثيرة تأمر بالزكاة، وما ذكر الله الصلاة إلا وذكر معه الزكاة أو الصدقة أو الإنفاق الذي هو من مقتضيات الزكاة. وكما قال القحطاني في نونيته: فصلاتنا وزكاتنا أختان، يعني في القرآن مقترنان، وإنما ورد الصلاة ورد الزكاة، وردت الزكاة ورد الصلاة. فإن تابوا أي عن الشرك، هذه الآية الأولى في سورة التوبة، فإن تابوا يعني عن الشرك، هؤلاء المشركون الذين عاهدتهم، فإن تابوا الضمير واو الجماعة راجع إلى من؟ إلى المذكورين من قبل، وهم المشركون في أول سورة التوبة. فإن تابوا أي المشركين عن شركهم، فدل على أن الصلاة والزكاة لا تقبل إلا بعد البراءة من الشرك، فلا عبرة بمن صلى وهو على الشرك مقيم. فإن المشركين كانوا يصلون صلاة شركية، ولا عبرة بمن زكى وهو مقيم على الشرك. فإن شرط قبول الصلاة والزكاة ما هو؟ الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله ونحو رسول الله. فإن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وهذا معناه أن الكافر الحربي يترك سبيله متى؟ إذا أظهر الشهادتين وأقر بالصلاة والزكاة. فلو أنه أقر بالشهادتين ولم يقر بالصلاة والزكاة لا يخلى سبيله. لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن الزكاة غير واجبة، الصلاة غير واجبة، هذا لا يقبل منه ولا يخلى سبيله. وفي الآية الثانية أيضا في سورة التوبة: فإن تابوا أي هؤلاء المشركين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ليش فرق بين هذه وهذه؟ يا شباب انتبهوا، ترى الفرق بينهم صفحة بس، الآية رقم 5 في الصفحة اليمنى، الآية الثانية في الصفحة اليسرى. في الأولى كان الكلام عن المحاربين، في الثانية كان الكلام عن المعاهدين، يعني بينكم بين المعاهدين بعض التعاملات، وبينكم بين المعاهدين بعض الأمور، لكن ما الذي فقد بينكم وبين الأخوة الدينية؟ فإنهم تابوا من التوحيد وأقاموا الصلوات حصلوا الأخوة الدينية، لذلك قال فإخوانكم في الدين. إذن ما في حرب هنا، هم معاهدين، لكن هناك قال فخلوا سبيلهم. ليش قالوا؟ لأن الخطاب مع الحربيين. طيب هنا قال فإخوانكم في الدين، لأن الخطاب مع الذمة، مع أهل العهد. واضح الفرق؟ قال فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية آية البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا هو التوحيد، شهادة التوحيد. حنفاء، كلمة حنفاء مقتضاها كلمة حنفاء مقتضاها شهادة الرسالة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعبر أو أتى بكلمة يقيم فعل مضارع ولا أمر؟ يقيم مضارع، ويؤتوا الزكاة مضارع، دل على أن إقامة الصلاة مرة واحدة غير كافية، حتى تديم إقامة الصلاة، حتى تديم إيتاء الزكاة، حتى تموت على ذلك. نعم.
صلى الله عليه. السؤال 32، ما دليل الصوم؟ الجواب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآيات. وفي حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، الحديث.
إذا الركن الرابع الصوم، لو قال لك قائل تقول الصوم من أركان الصلاة ما دليله في القرآن؟ فتأتي بهذه الآية الواردة في سورة البقرة، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب معنى فرض. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، علمنا أن الصوم من مباني الإسلام، من أركان الإسلام، من أساسيات الإسلام. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا دليل على أنه معين في وقت معين. وفي حديث الأعرابي قال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فصيام شهر رمضان من أركان الإسلام. نعم.
قال السؤال 33، ما دليل الحج؟ الجواب، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج، الحديث. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير.
لو قال لنا قائل تقولون مباني الإسلام خمس وذكرتم الحج، ما دليله من القرآن؟ طبعا الله جل وعلا ذكر الحج في آيات متعددة، ذكر الحج في البقرة، في آل عمران، ذكر الحج في سورة التوبة، ذكر الحج في سورة الحج. إذن الحج مذكور في آيات متعددة. قال واتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية أتم الحج، الحج لغة معناه القصد، وأما في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام في وقت معين بهيئة معينة لأداء نسك معين. وأما العمرة فمعناها في اللغة الزيارة، العمرة معناها في اللغة الزيارة، وهو أيضا قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة مع أفعال مخصوصة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة تابعة للحج، فمن حج وجب عليه أن يعتمر، سواء قبل الحج فيكون متمتعا، أو مع الحج فيكون قارنا، أو بعد الحج فيكون مفردا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن قال قائل لكن في آية فرضية الحج لم يذكر الله العمرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج والحج معناهما متقارب، الحج والحج معناهما متقارب، تقول حج يحج حجا وحجة، هذا مصدر وهذا مصدر. وهذه قراءتنا قراءة حفص بكسر الحاء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قصد البيت. ولم يذكر العمرة، قلنا العمرة تبع، يعني لا نستطيع أن نقول لإنسان ما يقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الحج لأن الحج مكلف، لكن أستطيع أن أذهب إلى العمرة. هل العمرة فرض مستقلا؟ قال به بعض الفقهاء، لكن الصواب أنه ليس فرضا مستقلا، فإذا هو فرض بالتبعية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج، وأما زيادة كتب عليكم الحج والعمرة فهذه الزيادة غير ثابتة، أما كتب عليكم الحج هذه رواية مسلم وهي الثابتة، فحجوا. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كما في حديث جبريل المشهور وكما في حديث ابن عمر. نعم،
حسن الله إليكم. السؤال 34، ما حكم من جحد واحدا منها وقر به واستكبر عنه؟ الجواب، يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
من حكم، يقول ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ طبعا لا بد أن ندرك أن من جحد شيئا من أركان الإسلام، قال هذا مو ركن مثلا، أو قال مثلا هو ركن لكن أنا أأنف من أن أصلي فاستكبر، قال هو ركن لكن والله أنا ما أدفع شيء من الزكاة فاستكبر، أو قال هو ركن لكن أنا أرفع من أني أصوم فاستكبر، فترك الفعل استكبارا، فهذا لا شك أنه والجاحد في حكم الشرع بمنزلة واحدة. لاحظ، الجاحد لركنية أركان الإسلام، لركنية ركن من أركان الإسلام، كالمستكبر عن ركن من أركان الإسلام. مثال ذلك، قال نعم والله أعلم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، طيب أقر بشهادة التوحيد، قال لا والله أنا على طريقة آبائي وأجدادي، استكبر، هذه ما تنفعه ذمه للمشركين، لا بد أن يذعن. طيب ما حكمه؟ قال يقتل كفرا، اكتب يقتل كفرا من قبل ولي الأمر المسلم. ولا يوجد في الإسلام شريعة الغاب، شريعة الغاب هذه موجودة عند الخوارج التكفيريين، أما عند أهل السنة والجماعة فلا يقيم الحد إلا أئمة المسلمين إن وجدوا. طيب إذا كان ما وجدوا أمرهم إلى الله، فلو كان الإنسان مثلا يعيش في بلاد الكفر فوجد مسلم ثم ارتد هذا المسلم في بلاد الكفار، هذا لا يجوز أن نقول للمسلمين الموجودين هناك اقتلوه، ما يجوز لهذا الفعل، لا بد أن الذي يقيم الحدود الحاكم المسلم، كما نص على ذلك من الإمام أحمد في وصول السنة، ونص على هذا الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه شرح السنة، وغيره من الأئمة كالإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي والإمام أبي زيد القيرواني وغيرهم. إذن إقامة الحدود إنما هي موكلة موكولة بالحكام إن وجدوا، إذا ما وجدوا أحاد الأمة ليسوا مخاطبين بهذا، أحاد الأمة ليسوا مخاطبين بهذا، ولذلك قال يقتل كفرا أي من قبل الحاكم المسلم. لكن متى؟ هذه مسألة أيضا مهمة، اكتب لكن بعد الاستتابة، بعد الاستتابة لا بد من استتابته، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم ولا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في صورة واحدة، لا خلاف بين أهل العلم أنه ما من مرتد إلا ولا بد من استتابته. إيش معنى استتابته؟ يعني القاضي والحاكم يقول له ارجع تب إلى الله استغفر، يمهله بغض النظر عن مدة الاستتابة، هل هو يوم صلاة يومين ثلاثة أيام، هذه مسألة أخرى، الصحيح أنها راجعة إلى من؟ راجعة إلى اجتهاد الحاكم أو القاضي، لكن لا بد من استتابته. لماذا لا بد من استتابته؟ لربما أنه يرجع، ربما تكون عنده شبهة، ربما تكون شروط غير موجودة، فلا بد إذن من استتابته. إذن يقتل كفرا من قبل ولي الأمر المسلم كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون، لكن بعد الاستتابة. نعم.
صلى الله عليك. السؤال 35: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ الجواب: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، حدا لقوله تعالى: فإن تاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا.
هذه مسألة أيضا مهمة: ما حكم من أقر بأركان الإسلام الخمس ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ هذه مسألة الآن مهمة. أما ترك التوحيد بمعنى أنه لم يتلفظ قل لا إله إلا الله، قال ما لي خلق مثلا، فهذا لم يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام، لا ينفعه تكاسله. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. فلا يعذر أحد بالتكاسل في التوحيد. تقول له يا ابن الحلال لا تسجدني قدامك صنم، قال ما لي شغل، أنا كسلان ما لي خلق أغير وجهتي وسجد، هذا يكفر. انتبهوا لهذه المسائل المهمة، ما في كسل في التوحيد، إنما يتصور الكسل في أركان الإسلام الأربعة الأخرى: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. أما التوحيد هذا ما فيها كسل، التوحيد مطلوب من كل أحد قلبا وقولا وعملا. طيب، ما حكم أركان الإسلام الأربع إن تركها تكاسلا أو متأولا؟ انتبهوا الآن، تكاسل واضح، وهو يقول مثلا بصلي إن شاء الله، إذا الله يسر بصلي، إذا الله يسر بصوم، هذا معنى التكاسل. طيب متأولا ما معنى متأولا؟ معناه أنه يظن أن الصلاة ما هي واجبة عليه. ليش يا فلان؟ قال أنا ما عندي ماي. يبي حان تيمم، قال والله ما أدري، هو ترك الصلاة 15 يوم في البر لأنه ما عنده ماي، ما يدري أنه في شيء اسمه تأمم، الآن تركها متأولا. ومن غرائب العجائب كثيرة أن سؤالا ورد عليه من امرأة تقول: أنا كنت أظن أني بمجرد ما أني أحمل أن ما علي صلاة. يا الله، هذه شلون الظن هذا؟ يعني 9 أشهر ما تصلي، تقول في رسالتها: والله اني ابكي الدم، ليش ما اصلي؟ يقول بعدين في الحمل الثاني واحدة قالت لي: لا ما يصير، لازم تصلي. صح كلامها ولا صح كلامي؟ غرائب وعجائب في بلاد المسلمين تأتيك مثل هذه الأسئلة. اذا معنى المتأول كون الإنسان عنده سوء فهم. ولهذا يا الإخوة احفظوا هذه القاعدة: ما الفرق بين الكافر وبين المبتدع؟ الكافر لم يقبل التنزيل، المبتدع يقبل التنزيل لكن يخالفك في التأويل والتفسير، فهو يفسر القرآن، يفسر السنة بفهمه، بعقله، بذوقه، بمشايخه، بوجده، بعرفه، بعاداته، بمنطقه. أما أنت تفسر القرآن والسنة بما ورد عن السلف، وبذلك أصبحت أثريا سلفيا سنيا. ولذلك التأويل قد يكون مانعا من موانع إنزال حكم التكفير على المعين. واحفظوا هذه القاعدة ولا تنسوا من شروط تكفير المعين رفع التأويل عنه، كما فصلته في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. إذن نفرق بين من ترك أركان الإسلام تكاسلا أو متأولا، فهمنا الفرق بين الصورتين. أما الصلاة فجمهور العلماء يقولون من ترك الصلاة تكاسلا لم يكفر، وهو قول مرجوح. ويرى الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول عامة أهل الحديث، أن من ترك الصلاة متكاسلا فإنه يكفر. طيب والجمهور يقولون لا يكفر، يقصدون لا يكفر الكفر الأكبر، وإلا الإجماع واقع على أن ترك الصلاة كفر. لذلك لما تسمع أن واحد يحكي أن ترك الصلاة كفر لا تقول لا ما يصير في خلاف، لا ما في خلاف. المزني الإمام عفوا مو المزني الإمام البغوي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة نقل الإجماع عن جمع من السلف أنهم يرون ترك الصلاة كفر. ايش قلت؟ لا لا شرح تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي. نعم صح، للإمام المروزي. هو يقول أن جمع من السلف حكوا الإجماع، صحيح ما في خلاف، لكن حكاية الإجماع ما تدل على نوع الكفر، اختلفوا في نوع الكفر، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. طيب ليش تحط نفسك في الإشارة الصفراء؟ ما تعرف شو اللي يجيك يصدمك، تترلا ولا لا؟ يا حبيبي طلع نفسك من الدائرة الصفراء، يا إما توقف برا ويظهر للناس أنك محترم القانون، يا إما تمشي يظهر للناس أنك أنت ساير على الدرب، فتخليك يا مسلم واضح يا كافر واضح. أما تخلي نفسك في دائرة صفراء ليش؟ خطر، ما تعرف يودونك النار ولا الجنة. ليش تقول الناس اختلفوا؟ طيب اختلاف الناس ينفعك عند الله؟ والله ما ينفعك عند الله، قضية عظيمة يا إخوة. فالإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه يرى أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الإسلام، وكما ذكرت أن هذا قول عامة أهل الحديث، علماء الحديث، أئمة الحديث، كما نقله المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه كفر أصغر، فصاحبه ماذا يفعل به؟ الإمام أحمد قال يقتل حدا حد الردة. الشافعي ومالك وغيره قالوا لا، يقتل لا يقتل حدا، وإنما يقتل قالوا يقتل زجرا. فرق بين الحد وبين الزجر، لما نقول حد يعني كافر، لما نقول زجر يعني اللي يتعرض الآخرون به. وقال أبو حنيفة النعمان رحمه الله بل يسجن حتى يصلي أو يموت، حتى يصلي أو يموت. فشان الصلاة عظيمة يا إخوة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا حظ لرجل في الإسلام ترك الصلاة، ما قال أنكر، قال ترك الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع علامة بيننا وبين المنافقين، شنو العلامة؟ قال بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك أي من المنافقين الصلاة فقد كفر، أي ظهر كفره وبان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولم يذكر الصوم ولا ذكر الحج. وأما الزكاة فكما قال الشيخ أنه لا بد فيه من التفصيل. من أهل العلم من قال الزكاة والصلاة والصوم والحج كالشهادتين، من ترك تكاسلا فإنه يلحق به، ولكن هذا ليس قولا سديدا، القول السديد تفصيل. الزكاة إن كان مانعها شخص وفرد ليس له شوكة فيرسل الإمام أشخاصا يأخذون منه الزكاة قهرا ويأخذون منه نصف ماله زجرا وعقوبة. يعني الزكاة 2.5%، قال لا ماني معطيها. طبعا الأصل في الزكوات، الأصل في الزكوات، احفظوا هذه القاعدة، الأصل في الزكوات أنها تدفع للحاكم المسلم بغض النظر هو يعدل في توزيعها أو لا يعدل، أنت بريئة ذمتك بدفع الزكاة إليه. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن زكاة بهائم الأنعام والزروع واجبة الدفع إلى السلطان، وإنما اختلف الفقهاء في الأموال الصامتة هل يجب دفعها إلى السلطان أو لا يجب، الذهب والفضة. فقديما اختلفوا، لماذا اختلفوا؟ قالوا لأن الأموال الصامتة لا علم للسلطان بها، السلطان يشوف الأموال الصاهلة حيوانات، السلطان يشوف الأموال النامية الزروع، لكن ما يقدر يشوف أنت في بيتك شنو فيه. طيب لو أدركوا زماننا، الحاكم يعرف كم رأس مال شركتك، كم مالك في الحكومة، لربما قالوا بوجوب دفع الزكاة أيضا إليه. مثلا عندنا في الكويت وضعوا هيئة اسمها بيت الزكاة، فأنت لابد أن تدفع الزكاة، لكن الدولة ما ألزمتك بالدفع إلى بيت الزكاة، تدفع إلى جمعيات النفع العام، تدفع بطريقتك، هذا شيء راجع لك. فإذا ترك ولي الأمر ولم يأخذ، فلم يختلف الفقهاء أنه يجب على الشخص أن يؤدي زكاة ماله. طيب إذا كان أهل القرية وامتنعوا عن دفع الزكاة، فيجب على الإمام أن يقاتلهم على دفع الزكاة، كما قال الصديق رضي الله عنه: والله لو قاتلنهم على قال على عقال كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عناق. وأما الصوم فلم يرد في تركه شيء، وإن كان من الفقهاء من يقول من ترك الصوم متكاسلا فإنه يزجر. من الذي يزجره؟ الذي يزجره الحاكم. ولا يجوز للحاكم المسلم أن يترك الناس يجهرون بالإفطار في نهار رمضان، بل يجب عليه وجوبا أن يمنع الناس من الجهر في رمضان، مثل ما حاصل عندنا في الكويت، المطاعم ممنوعة أنها تبيع وتطعم الناس في النهار، ولذلك المطاعم لا تفتح إلا قبل المغرب بساعات، والناس يشترون لأجل الإفطار. كذلك من جهر بالفطر فقد اتفق الفقهاء على أنه لا بد للحاكم أن يزجره بأي زجر كان، مالي أو بدني أو نفسي، هذا راجع للحاكم. لماذا راجع للحاكم؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وأما الحج فمن تركه متكاسلا، فاختلف الفقهاء في هل هو آثم أو ليس بآثم. فقال الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله: إنه يأثم، لأن الحج فور واجب على الفور عنده، متى ما استطاع الإنسان يحج يجب عليه أن يحج، إذا ما حج يأثم عنده. وهو رواية الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه ابن القيم لعموم قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، ولقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج وقد فرض باستطاعته إذن يجب عليه أن يحج. والجمهور قالوا لا، بل هو على التراخي فلا يؤثمونه، لكن إذا كان مستطيعا فأرخى وأرخى وأخر وأخر حتى مات قالوا يأثم. ثم هؤلاء الذين قالوا إن ترك الحج على التراخي لا إثم فيه، إذا مات الذي أخر وهو مستطيع للحج، اختلفوا فيما بينهم إذا مات ولم يحج هل يجب على الورثة إخراج ما به يحج عنه ثم يقسم الميراث كما هو قول الإمام أحمد، أو أنه لا تبرأ ذمته بذلك والمال أصبح للورثة كما هو قول الشافعي وغيره. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يا
يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.